بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المحلي رحمه الله في مزيد النعمة: والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا. وحكي عن أبي حنيفة أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى. وهذه المسألة، مسألة المحرم إذا مات فإنه لا يبطل إحرامه بموته، معناه يظل محرما، فلهذا لا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه، وهذا لما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عباس أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تغطوا رأسه ولا تحنطوه. والحنوط هو نوع من أنواع الطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا يدل على أنه يبقى على إحرامه. وأخذوا أيضا أنه لا يلبس مخيطا، معناه في الكفن لا يكفن بمخيط، وإنما يكفن بثياب مفتوحة، والمخيط هو الذي يخاط على قدر العضو مثل القميص العمامة وأيضا الجبة والشميز، هذا كلما خيط لأجل العضو فيعتبر مخيط. وليس المراد أن فيه خيطا أو أنه خيط، لا، ليس المراد هذا، وإنما المراد أنه خيط بقدر عضو من الأعضاء فلهذا يسمى مخيط، سماه الفقهاء مخيطا، وإن كان هذا المخيط قد يحمل على ما فيه خيط أو ما خيط، لكن ليس المراد هذا. فلهذا ما من ثوب إلا وهو يخاط، حتى الإزار فإنه يخاط، وكذلك أيضا الرداء. فلهذا فليس المراد أنه ما فيه خيط كما هو معروف في لباس المحرم. فإذا مات المحرم فإنه لا يمس طيبا، لا يطيب، ولا أيضا يلبس مخيطا، ولا يغطى رأسه، وإنما يكشف رأسه. وحكي عن أبي حنيفة أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى، يبطل معنى يبطل إحرامه، وهذا صحيح عن أبي حنيفة، قد نقله أصحابه عنه، بل هذا أيضا نقله بعضهم على أنه قول مالك، أنه قول مالك أيضا. والصحيح ما دل عليه الدليل أنه يعتبر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلهذا فكل ما يحرم على المحرم ويستعمل للميت فإنه لا يستعمل لمن مات وهو محرم. وليس المقصود أنه مات مثلا في مكة أو مات في غيرها من الأماكن الحرام، لا، المقصود أنه يموت وهو محرم، ممكن أنه يموت مثلا بعد الإحرام، مثلا اعتمر ثم جلس في مكة وقد حج متمتعا، فإذا مات في هذه الفترة التي هو حلال فإنه يفعل به مثل ما يفعل بالأموات. وأما إذا مات وهو محرم سواء كان إحرام العمرة أو إحرام الحج فإنه لا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه. قال: وتكره العمامة عند أبي حنيفة، أنا تكره في الكفن العمامة، والأصل أنه لا بأس كلما كان ستر الميت من اللباس يعتبر جائز، معنى إذا كان ساترا ولو ثوبا واحدا، ولو ثوبا واحدا، لأن الواجب كما قد ذكرنا قبل أن الكفن هو ثوب واحد يكفي، الواجب هو ثوب واحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غطى، أو لما مات مصعب بن عمير وكذلك غيره فإنهم غطوه بثوب واحد، كانت له نمرقة إن غطوا به رأسه، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. وذكر هنا أيضا كما قلنا: وتكره العمامة عند أبي حنيفة، معنى تكره أي أن الظاهر أن توضع من الكفن، توضع من الكفن، معنى هل يعمم الميت؟ الظاهر أنه لا يعمم، ولم يثبت التعميم أنه يعمم عن النبي عليه الصلاة والسلام. واستحسن بعض الفقهاء أنه إذا كان من العلماء ومن الأشراف لا بأس، وهذا أيضا لا دليل عليه، والتفريق بين الناس يحتاج إلى دليل، والله أعلم. وهذه آخر مسألة ذكرها المؤلف في باب التكفين، فيدخل إن شاء الله تعالى من الدرس السابق ندخل في الصلاة، الصلاة على الميت. طيب، قال: هل يجوز أن تذكر اسم الله في الحمام؟ وهل يجوز أن تنادي شخصا اسمه عبد الله أو عبد العزيز في الحمام؟ الأصل أن الإنسان لا يذكر اسم الله عز وجل في الحمام الذي هو يقضى فيه الحاجة، لأن الحمام يسمى حمام الذي يقضى فيه الحاجة ويغتسل فيه، وأيضا قد يسمى الحمام وهو أصل التسمية، أو هو الذي يسمى وهو الحمام الذي يكون فيه ماء حارا يستحم به، لكن هنا مقصود المؤلف أو مقصود أقصد السائل الحمام الذي يقضى فيه الحاجة، فلا يذكر اسم الله عز وجل فيه، وقد كرهه أكثر أهل العلم، بل بعضهم يقول بالتحريم إذا تعمد ذلك، معنى لكن إن كان مثلا يريد أن ينادي شخصا لأجل أمر مهم أو كذا إن شاء الله ما في شيء. وأيضا لكن الأفضل أنه يخرج من مكان الذي يقضى فيه الحاجة إلى مثلا عند الحنفية أو كذا أو عند الباب ويناديه. قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، ما حال هذا الخبر؟ وهل يقدم الشخص الرجلين أو اليدين؟ هذا الحديث رواه محمد بن عبد الله بن الحسن عن موسى بن عقبة أو عن أبي الزناد، أقصد عن الأعرج عن أبي هريرة، رواه عنه موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الله بن الحسن ابن علي بن أبي طالب. ومحمد بن عبد الله بن الحسن رجل مشهور من آل البيت، لكن لم يشتهر بالحديث، لكن قد وثقه بعض أهل العلم، وأنكر بعضهم هذا الحديث عليه، لكن الصحيح أنه ثقة، لكن قال بعضهم ويذكر عن البخاري أنه لا قال لا أدري هل سمع من أبي الزناد أو لم يسمع، لكن محمد بن عبد الله بن الحسن من أهل المدينة وفي وقت أبي الزناد، فلا شك أنه سيسمع، بل قد يسمع من أكبر من هو من أبي الزناد. فالظاهر أن الحديث صحيح عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، واستدل به العلماء على مسألة البروق أنه لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذه الرواية الصحيحة في الحديث. وذكر الإمام ابن القيم أن الحديث قد يكون انقلب على بعض الرواة، وإنما هو وليضع ركبتيه قبل يديه، لكن الأصل هو عدم الوهم وعدم الغلط لرواة الحديث. وأيضا زد على ذلك أن بعض أهل اللغة ذكر أن البعير والحيوانات ركبهم في أيديهم، معناه في المقدمة، فهو يبرك على مقدمة الأرجل ويكون بالمرفق، فذكروا أن الحيوانات تختلف عن الإنسان، فيديه أو فركبتيه في يديه، أنا في الأرجل المقدمة. وهناك بحث للشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر بعضه في الصفة في التعليق، وذكر أيضا في تمام المنة. طيب، فلهذا على صحة هذا الحديث فالأفضل أن يقدم اليدين قبل الرجلين، وإلا فليس هناك حديث صريح أو صحيح في هذه المسألة إلا هذا الحديث. فإذا قلنا أن هذا الحديث لم يثبت فيبقى أن الأمر جائز هذا وهذا، ومذهب جمهور العلم أنه ينزل على ركبتيه، لكن كما قلنا على صحة هذا الحديث فالأفضل هو النزول على اليدين. وأما حديث عائشة فلم يثبت في هذا المقام أو في هذه المسألة، والله أعلم.